إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون، أدخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، إلى آخر ما سيتلى ويذكر بحول الله عز وجل وقوته. فهذه الآيات الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها إتماما لما سبق، هي تمثل جانبي الخير والشر. جانب يمثله إبليس وجنوده الذين يعتبرون أولياء الشيطان، وجانب يمثله عباد الله المخلصون والمخلصون الذين يعتبرون يمثلون أولياء الله سبحانه وتعالى. هناك أولياء الشيطان وهناك أولياء الله، فهناك حزب الله وهناك حزب الشيطان، هناك عباد الرحمن وهناك عباد الشيطان. فهذا الصراع القائم بين الخير والشر وبين الحق والباطل هو منذ بداية الخليقة، هو سنة من سنن الله تعالى في هذا الخلق. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمنذ بداية الخلق صار الناس وانقسم الناس إلى قسمين: قسم يمثل جانب الحق ويدعو إليه ويدافع عنه، وقسم يمثل جانب الباطل ويدعو إليه ويكافح من أجله. ولا بد أن يحصل صراع بين حق وبين باطل، بين الخير وبين الشر، إلا يمكن أن يلتقيا أبدا. فالشيطان الذي هو رأس الفتنة والذي يمثل جانب الشر في هذه الحياة، بدأت ردته وبدأت معصيته منذ أن أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، فامتنع ورفض وأبى معترضا على الله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لما أمره بالسجود لآدم. فالشيطان نصب نفسه ندا لله، الله تعالى يقول افعل كذا ويقول لا، ينبغي أنا أرى كذا، فهو يستعمل هذا القياس الفاسد وينصب نفسه ندا لله ويرى أنه خير من آدم، لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس لم يكن مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ، هذا لا يليق بي. فهو يعترض على الله ويرى أن هذا هو الصواب، وأنه لا يمكن أن يسجد إبليس عليه لعنة الله لبشر خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. ف فكانت النتيجة أن طرده الله سبحانه وتعالى من جنته، وطرده من السماوات، وطرده من رحمته، وطرده من الملأ الأعلى، قال فاخرج منها فإنك رجيم. وعليك أن تدرك الفرق بين أمر الله تعالى لآدم لإبليس بالسجود لآدم، وبين أمر الله تعالى له بالخروج من الملأ الأعلى أو من الجنة أو من السماوات. فالأمر الأول هو أمر تشريعي يمكن قبوله ويمكن رفضه، أما الأمر الآخر الخروج فهو أمر كوني قدري لا يمكن رفضه ولا رده. يعني هذا فرق ينبغي أن يدرك بين الأمرين. أمر الله آدم بالسجود فرفض فلم يسجد، أمر الله إبليس بالسجود لآدم فلم يسجد فرفض، لأن هذا الأمر أمرا شرعيا أمرا تكليفيا. لكن الأمر الآخر وهو أخرج منها، هل يملك الشيطان أن يقول لا أخرج؟ هل يملك ولا يملك؟ هل يقدر أو لا يقدر؟ لأن هذا الأمر ليس أمرا تكليفيا تشريعيا، وإنما هو أمر كوني قدري، أمر كوني يعني بكن، كن فيكون، قدري. إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون، قال أخرج فوجد نفسه خارج، يعني بحيث لا يستطيع أن يمنع، لأن هذا الأمر فهناك. فأوامر الله أمران، أمر كوني قدري وأمر تشريعي. أمر تشريعي يمكن للمأمور أن يقبله أن يقبله أن يرفضه. صلي، يقدر استطاع الإنسان أن يصلي أو لا يصلي. تنفس، هل يستطيع أن يمنع التنفس؟ يخنق نفسه ويموت. إذن هناك أمر كوني قدري وهناك أمر شرعي تكليفي. فأمر الله تعالى لإبليس بالسجود لآدم أمر تكليفي تشريعي، فذلك أمكن قبوله وأمكن رفضه. أما أمر الله تعالى لإبليس بالخروج، خرج منها، قال هبطوا منها جميعا، فهو أمر كوني قدري. وكذلك لآدم حينما أمره نهاه الله تعالى عن الأكل من الشجرة، فهو أمر تكليفي تشريعي بحيث يستطيع أن يأكل ويستطيع أن لا يأكل. ولكن حينما قال اهبطوا منها جميعا، فآدم لم يجد نفسه إلا أنه في الأرض، بحيث يملك أن يفعل أو لا يفعل، لا يملك. هذا أمر كوني قدري لا يمكن رفضه. إذن حينما أخرج إبليس من الجنة أو من السماوات أو من الملأ الأعلى ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، أخرج منها فإنك رجيم، هو رأى أن هذه اللعنة وهذا الطرد والإبعاد من رحمة الله هو بسبب آدم وليس بسبب معصيته لله، فذلك نصب نفسه عدوا لآدم، وقرر أنه سيبقى عدوا لهذا الإنسان ولبني الإنسان للبشر ولبني البشر إلى أن تقوم الساعة. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان أخذ على نفسه أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين في آية أخرى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي آية أخرى أيضا قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال واحد المجموعة ديال البشر كيقول إبليس هم ديالي، أنا غنتصرف فيهم، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل شيء كذب، يعني كل شيء مزوى، كل شيء زور، ما فيش حقيقة أبدا. لا يأمر الشيطان بالحق بحقيقة، إنما يأمره لأزينن لهم في الأرض، فسلاحه التزيين، لأضلنهم عن الطريق، ولأمنينهم بالأمان الكاذبة الفارغة، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فليبتكن يقطعون آذان الأنعام، إما تقربا وعبادة كما كانوا يفعلوا في الجاهلية، أو لفعل السحر كما يفعلوا في العصر الحديث. كم من حمار وكم من بق من يعني فرس تجد أذنه مقطوعة، فكم من واحد أكل من آذان الحمر أو الحمير. إذن ولآمرنهم فلا يقطعن آذانا، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. حتى وصل الحال بالإنسان في العصر الحديث إلى أن الرجل يطلب أن يتحول إلى امرأة والمرأة تتحول إلى رجل، إلى هذا الحد من المسخ ومن اتباع الشيطان. يعني الشيطان لا يترك الإنسان، ما هو حينما يقع في قبضته لا يتركه بل يسير معه إلى النهاية. إذن في القرآن الكريم كما قص علينا قصة آدم مع إبليس منذ البداية، وأن الشيطان قال يعني نصب نفسه عدو لآدم، والله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلم يكتف القرآن بذكر القصص قصة آدم وإبليس، بل زاد القرآن من أن حذر البشر وبني آدم من مغبة اتباع سبيل الشيطان، فإن الشيطان متربص بالإنسان ومحاول أن يضله عن سبيل الله المستقيم. هذا هو عمله، فهو نصب نفسه لهذا العمل وأقسم بالله على فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأن العدوة قائمة، وماذا تنتظر من عدوك أن يفعل بك؟ العدو ماذا يفعل بعدوه؟ هل يقدم له الورود والرياحين أم أنه يلقي به إلى المهالك والمخاطر؟ هذه هي الحقيقة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، جعل الله تعالى هذا الخبيث في الأرض بتصرفه وعمله يتميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالشيطان خبيث وأتباعه خبثاء، فلذلك إن دوره هو أنه يدعو الخبثاء ليكونوا من جنده، ومن ثم يستطيعون أن يفرقوا بين الخبيث وبين الطيب. فإبليس قال أزينن لهم في الأرض، إذن المحل ساحة المعركة الأرض، والسلاح هو التزيين والزخرفة، تزيين الحق في سورة بيان الحق في سورة الباطل، وبيان الباطل في سورة الحق. هذه وظيفة الشيطان، أنه يري الناس ويزخرف ويزين ويزركش الشيء حتى يراه الإنسان بعينيه أنه جميل حسن وهو خبيث كريه، هكذا. ويظهر العكس، يظهر الأمر الحسن الطيب في صورة قبيحة مدمومة، فيتركه، فهو يعني كما يأمر بالخير بالشر ينهى عن الخير. ولذلك أنا قرأت لابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا في هذا الموضوع، في مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان، وأن الشيطان له مداخل وله وسائل يستعملها لإغواء الإنسان، فهو لا يتركه على كل حال، لكن له أولويات، فهو يحسن فقه الأولويات التي لا يحسنها الناس. عرفت الأولويات يعني من غادي نبدأ ترتيب، إن هناك أولويات خصنا نبدأ بها، ما نبدأوش بالأدنى ونخليه الأعلى. فالشيطان يعني يحافظ على هذا الترتيب ويحافظ على الأولويات، فهو يبدأ من أين يبدأ؟ يبدأ بدعوة العبد إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى ومعاداة الله ورسوله، هذه هي الوسيلة الأولى، هذه الأولوية عنده. فإذا استجاب العبد له برد أنينه حينئذ واستراح من تعبه، وأصبح هذا الإنسان من جنده، فيستخدمه ويوظفه ويجنده لخدمته، فحينئذ يصبح في قبضته. قد استولى، إذا كفر بالله وأشرك به خلاص، هذا كتم الشيطان ربحه وأصبح من أتباع الشيطان. لكن إذا عجز عن تحقيق هذا، هل يقول له صافي خلاص؟ لا يتركه، بل ينتقل معه إلى شر آخر، ألا وهو البدعة، يدعوه إلى الابتداع في الدين، يدعوه إلى البدعة، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأنها أولا هي في نفس الدين، وأن ضررها متعد، وهي مخالفة لما جاءت به الرسل، فضرر البدعة أخطر من ضرر المعصية. أولا أنها في الدين ثانيا أنها أن ضررها متعد، يعني مش مقصورة على الشخص نفسه، خلاف المعصية، المعصية كيف على الإنسان في نفسه، أما البدعة فهي تتعدى إلى الغير. ثم إن البدعة حينما الإنسان يفعل البدعة ما أحيت بدعة إلا وأميت السنة، حينما تفعل البدعة تترك السنن ويضيع الدين الحق. إذن في البدعة أمر في غاية الخطورة، وهو حسب أولويات إبليس أنه يمثل الدرجة الثانية بعد الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا وجد من هذا الإنسان نفورا من البدعة وعدم قبولها ينتقل معه حينئذ إلى الكبيرة، إلى فعل الكبيرة بجميع أنواعها وأشكالها، سواء كانت كبيرة الفعل أو كبيرة الترك. كبيرة الفعل مثل ارتكاب المحرمات من شرب الخمر وزنا ولواط وأكل المخدرات وأكل الربا وشهادة الزور وما إلى ذلك من الكبائر التي تتجاوز 70 كبيرة. أو بترك الواجبات، ترك الصلاة، الأمر بترك الزكاة، ترك الحج إلى آخره، ترك الأمر المعروف، ترك الإحسان إلى الوالدين، ترك إلى آخره من الأوامر التي أمر الشارع بها. فهو يدعو الإنسان إلى فعل الكبيرة، والكبيرة كل ما ورد من الشارع تهديد بالوعيد في الآخرة أو إقامة الحد عليه في الدنيا، هذه الكبائر، ما رتب الشارع عليه حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. إذا كان هناك فعل تركه يترتب عليه إقامة حد في الدنيا كالسرقة والزنا وشرب الخمر وقتل النفس إلى آخره، أو يترتب عليه عقوبة يوم القيامة، توعد الله فاعله بالعذاب يوم القيامة، إيش كتسمى هذه؟ تسمى كبيرة. إذن هذه الكفر والشرك بالله، ثم البدعة، إذا عجز عن تحقيق ذلك ينتقل إلى الكبيرة. فإذا عجز عن ذلك هل يسكت؟ لا، ينتقل إلى الصغيرة، إلى الذنوب الصغائر التي هي إذا اجتمعت بدورها هل أهلكت الإنسان؟ إياكم ومحقرات الذنوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب مثلا للذنوب الصغائر التي يستهين الإنسان بها بأنها بمثابة ناس نزلوا بفلات من الأرض، واحد مكان في الخلاء، وذهب كل واحد وجاء بعود من حطب، فجمعوا فأوقدوا نارا عظيمة، واحد جاب عود واحد جاب عود، بالعود اجتمع يعني شيء كثير من الأعواد، ووقدت نار كثيرة، فطبخوا واشتووا، يعني حقوا الغرض، يعني هم مش بعود واحد وإنما بأعواد. كذلك الذنوب الصغائر، فالشيطان أيضا إذا عجز عن تحقيق الأهداف الأولى ينتقل إلى هذا الهدف، ويجعله يقول هذا الأمر بسيط، يعني هين ما يدورش، يعني الصغائر، ولكن يعني المواظبة على الصغائر قد تجتمع وتهلك وتحرق الإنسان وتقضي عليه. فإذا عجز عن ذلك، ومن يسلم من هذا، فإذا عجز عن ذلك فينتقل إلى ماذا؟ إلى أمر خامس، ألا وهو المباح الذي ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. حتى الشيطان عنده مصلحة في أن تفعل المباح، الذي ليس في فعله ذو المباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، يعني عملتيه وما عملتيش في حال، صح ولا لا؟ دخلتي جلستي في ذاك القنت هذاك، ولا جلستي في القنت الاخر، حال، ايوا جلستي على الكرسي ولا جلستي على الارض، حال، ياك. اذا يعني من هذا الاعتبار، يعني المباح هو الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، هذا الشيطان عنده فيه مصلحه. فين عنده المصلحه؟ هو مصلحته تاتي من تفويت ما كان يمكن للانسان ان يحصل عليه من خير، لان اشتغاله بالمباح يفوت عليه الاشتغال به بالنافع، صح ولا لا؟ الاشتغال بالنافع، يعني الانسان جالس ما كيعمل حتى حاجه، ما كيهضر في الناس، اما اذا كيهضر في الناس تخالف المسائل الاخرى، جالس ما كيمكيه الحيط، ما كيتكلم في الناس، ما كيأذي حد، ولكن كيتكلم في الكلام اللي ما كينفع ما كيضر. الرئيس الامريكي عمل الخطبه، راه الاجتماع عند الجزائر، عملوا الدول العربيه عملوا الاجتماع كذا، فلان جا فلان ومشى فلان، ولكن كان ممكن ان يعمل مسائل اخرى، كان يمشي يخدم الجرده ديالو، اذا عنده الجرده يعمل فيها الخضره ويغرس فيها شي حاجه. ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة. كان بإمكانه أيضا أن يذكر الله تعالى، كان بإمكانه يقرأ القرآن، كان بإمكانه أن يذهب لزيارة أخ في الله، كان يمكن أن يفعل الكثير والكثير، لكنه قضى وقته هكذا هملا وضاع هباء منثورا لم يلقي له بال، ويعرف بأن الزمن هو الحياة، فضيعه هكذا. فالشيطان ربح معه لما ربحش معه، ربح معه لأنه فوت عليه خير كبير اللي كان ممكن أن يفعله وما فعلوش. ثم إذا عجز ولقى هذا الإنسان شحيح بوقته، ما كيضيعش الوقت دياله، وقليل ما هم، قليل الناس اللي ما كيضيعوش الوقت ديالهم، وكثير من الناس ومن الوقت ديالهم يذهبوا سدى ليل نهار، جلس طلع في راس الجلس، طلع في راس النعاس، يعني عيام من النعاس وعيام من الجلس، وما يقدرش يتحرك، يعني يعمل شي حاجه اللي تعود عليه بالنفع وتعود عليه بالمصلحه. فاذا عجز عن ذلك ينتقل معه الى العمل المفضول، اذا شافوا بانه شحيح بالوقت ديالو كيعرف القيمه ديال الوقت وما كيضيعوش، عنده كاين ما يعمل مع هذا الانسان هذا. اجنو هو ان ينتقل معه الى العمل المفضول بدل العمل الفاضل. كتعرفوا بان العمل فيه عمل فاضل وعمل مفضول، وهذا هناك ينفع فقه الاولويات. فقه الاولويات امر في غايه الاهميه، يعني انت عندك في هذا اليوم مجموعه من الاعمال خصك تعملها، لكن شكون هو الاولى، شكون الافضل، صح ولا لا؟ كاين الافضل وكاين المفضول. مثلا اذا خذينا جانب العباده، امر واسع يعني امثله كثيره، لكن اذا خذينا مثلا جانب العباده الصلاه، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلوات وهذا الانسان يصلي، لكن هناك الصلاه في اول الوقت وهناك الصلاه في اخر الوقت، ايهما افضل؟ الصلاه في اول الوقت افضل، والصلاه في اخر الوقت مفضوله ولا فاضله؟ مفضوله. اذن فهو يجعله ممن ان يؤخر الصلاه في يوم الجمعه. شكون احسن، واش الانسان بكري ولا يجي مؤخر؟ هو غيجعله يقول له لا مش حتى يكون الامام يخطب عاد دخل انت، علاش انت علاش مقلق؟ ايوه الصلاه في الجماعه افضل من الصلاه ان يصلي وحده، ويدعوه الى ان يصلي وحده، وهكذا. ثم ايضا اعمال اخرى، يعني في حياه الانسان اعمال يقوم بها، فدائما الشيطان يدفع الانسان الى ان يقوم بالعمل المفضول الذي ثوابه اقل من العمل الفاضل الذي ثوابه اكثر واعظم حجما. ولذلك ورد في الحديث ان للشيطان 70، ان الشيطان يفتح على الانسان 70 بابا من الخير. الشيطان يفتح 70 باب، نعم يفتح الإنسان 70 بابا من الخير، ليتوصل بذلك إلى باب من الشر، أو ليفوت عليه بابا من الخير أعظم من هذه 70. يفتح له باب ديال الخير يعني واسع، قل سبحان الله أنا كنعمل الخير، طيب تكمل الخير، ولكن راك فوتت يعني سبحان الله الخير، كان بإمكانك أن تعمل خير. وهذا الإنسان يعيشه يعني يوميا، يقوم بأعماله، وبعدين يقول سبحان الله كنت نبدأ من هذه، كان المطلول نبدأ من هذه ماشي من هذه، صح؟ كان الأفضل والأولى هو أن نبدأ بهذه، ولكن إنه الشيطان. ويعني الإنسان يعني إذا جاء غير من الكفر والشرك ومن البدعة ومن الكبائر ومن الصغائر، وقليل من ينجو من الصغائر، فما بالك به لا ينجو منه أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم بعد هذه ست مراتبك، أن يأمره بالكفر والشرك، فإذا عجز ينتقل إلى البدعة، فإذا عجز ينتقل إلى الكبيرة، فإذا عجز عن الكبيرة فينتقل إلى، فإن عجز عن الصغيرة ينتقل إلى المباح، فإن عجز عن ذلك فينتقل إلى العمل المفضول بدل العمل الفاضل. فإذا عجز عن ذلك كله هل يسكت؟ لا. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا عجز عن ذلك كله فإنه قد جند جنوده وأولياءه لمحاربة هذا الإنسان، لوصفه بالتكفير والتفسيق والتبديع والضلال والتخلف والرجعية وكذا، يعني حتى يشوش عليه خاطره، لأنه ما تبعه في حاجة. فحينئذ عليه يقول الإنسان اللي وصلنا هذه الدرجة هذه، والإنسان مش يقدر يعرف هذه الأمور دي الأولويات وكذا إلا بنور من الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلبه. نعم. فالإنسان إذا وصل إلى الحالة يقول عليه أن يلبس لأمة الحرب، سيوجد اللباس دي الحرب لمواجهة للجهاد مع الشيطان، لأنه لا يتركه إلى أن يموت، لأنه هو هذه وظيفته، لا يتركه أحدا. إذن فالأمر ديال الشيطان أمر خطير ولا لا؟ أمر خطير. فعلى الإنسان أن، لكن هناك دوافع، هناك موانع تمنع الشيطان من التسلط على الإنسان، هذه وظيفته وهذا عمله. لكن هناك أيضا تحصنات، أن يذكر فالعبد إذا ذكر الله هرب الشيطان، إنه يهرب إذا سمع الأذان، يهرب إذا ذكر العبد ربه وحسن الحصين، يهرب حينما يتوضأ الإنسان ويقرأ ويصلي ويتعبد فإذا استمر الإنسان في عبادته لله فالشيطان يهرب منه ولا يأخذه كما قلنا سب إلا في حالة الغفلة والشرود والوحدانية، لا يأخذه إلا إذا كان في حالة غفلة أو في حالة شهوة. إذن فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك هناك صراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، صراع قائم دائم إلى أن تقوم الساعة. قال الله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهذه من المبشرات، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وحينما يضيف الله تعالى هؤلاء العباد إلى نفسه يعني أنهم محفوفون برعاية الله، مكفولون بتوفيقه سبحانه وتعالى، وأنهم على نور من الله، وأنهم يعبدون الله، تجلت فيهم صفة العبودية لله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فعباد الله لا سبيل للشيطان عليه. من هم عباد الله؟ اقرأ القرآن تجدهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هؤلاء عباد الرحمن، هؤلاء هم أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم يخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. أولئك لم يقل، هؤلاء هم عباد الرحمن. اقرأ الآيات في أوصاف المؤمنين وفي أوصاف المتقين وفي أوصاف أولياء الله تجد من هؤلاء الذين لا سبيل للشيطان عليهم ولا سلطان لإبليس عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوون هم الذين خرجوا الطريق، هم الذين انحرفوا عن الجادة، هم الذين لم يفكروا لا بعقولهم ولم يتبعوا أوامر ربهم فضلوا وضاعوا في سبيل الغواية وفي سبيل الضلال. قال الله عز وجل مبينا ما آل هؤلاء الغاوين، على رأسهم إبليس، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. خلاص، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. شكونهم؟ إبليس ومن اتبعه وهم الغاوون. إبليس من الغاوين ومن اتبعه من الغاوين، فكل هؤلاء جميعا سيقذفون في النار لأنهم خبثاء. فوربك لنحشرنهم والشياطين، الغاوين الذين اتبعوا والشياطين جميعا، هم الشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. الله تعالى يجمعهم ثم يقذف بهم إلى النار، كل واحد حسب مرتبته وحسب عمله. فالنار طبقات، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم. هؤلاء الغاوون الذين سيدخلون النار، والنار طبقات بعضها أسفل من بعض، لها سبعة أبواب بسبع طبقات: جهنم، الجحيم، لظى، السعير، سقر، الحطمة، الهاوية، وهكذا كل واحد حسب مرتبته. كالجنة، الجنة درجات ولا لا؟ الجنة درجات تبدأ من أسفل وأنت طالع، والنار تبدأ من فوق وأنت نازل. وإن المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فالنار وإن كانت نار فليست على درجة واحدة، هي على حسب طغيان الإنسان، على حسب جبروت هذا الإنسان، على حسب ظلم هذا الإنسان. الواحد كافر بالله سبحانه وتعالى ولم يؤذي أحدا ولم يمنع أحدا من عبادة الله، فهو ليس من كفر ومنع الناس من عبادة الله وقتل الأرواح وأزهق الأعراض وانتهك الأعراض و يعني الناس درجات مش درجات. أيوة. إذن الغاوون أصناف ودرجات، والغواية ألوان وأشكال، فلذلك كل واحد سينزل منزلته ويوضع في مرتبته، كما أن أهل الجنة درجات، إن الأبرار لفي عليين. إذن هناك درجات في الجنة كل واحد حسب عمله الصالح، وأهل النار دركات كل واحد حسب عمله السيء. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني هم جميعا سيدخلون النار، ولكن دخول إلى النار ليس على درجة واحدة، هناك من هو في أعلى النار وهناك من هو في أسفل النار، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب عمه الذي لم يسلم وأخف الناس عذابا يوم القيامة، هو في النار، في النار الأولى. وهذه النار الأولى سيدخلها بعض المسلمين، هذه النار الطبقة الأولى من النار سيدخلها بعض المسلمين العصاة، بعض العصاة من المسلمين الذين يعني ارتكبوا الموبقات وارتكبوا المحرمات وتركوا الواجبات، فهؤلاء كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون النار، ولكنهم لا يخلدون فيها، لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يخلد في النار أبدا صرمدا دائما إلا من لم يعرف الله البتة ولم يقل يوما في حياته ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن هناك من يحتاج إلى تطهير، يحتاج إلى غسل، والغسل يوم القيامة والتطهير يوم القيامة بيش به بالنار، لأن النار خصصت لي للخبثاء. النار خصصت لمن؟ خصصت للخبثاء لتطهير الخبث إن أمكن تطهيره. الله تعالى يقول الذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فبعضه فوق بعض فيجعله في جهنم، فلا يدخل النار إلا الخبثاء، يجمع الله تعالى الخبثاء جميعا فيقذف بهم في النار. فأنتم تعلمون يعني في حياتنا المعاصرة اللي كنشوفها كان هناك معامل، هنا في واحد الألوان كان واحد المعامل لتطهير يش الأزبال والأخباث يحرقوه بالنار، فالنار كيعرفوا بأنك الطهر، صح ولا لا؟ النار كالطهر. شحال من الحيوانات، كم من بقر وكم من غنم وكم من دجاج يعني أحرقت بالنار لأن فيها ضرر، فيها خبث يهلك، تشكل خطورة على صحة الإنسان. من الناس من يحرق أيضا البشر، يعني ملايين البشر يقومون بإحراق الجثث، فهؤلاء يعني يدخلونها مبكرين يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أنه كان مرة من المرات صلى الله عليه وسلم أرسل سرية أحد المجموعة ديال الجيش وأمر عليهم أحد الصحابي، الصحابي كان في مداعبة كأجل يضحك كثير، فلما وصلوا إلى مكان ما قال لهم اجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب، فقال أوقدوا النار، فأوقدوا النار، شعلوا النار، فقال لهم ادخلوا فيها. صلى الله عليه وسلم لما أمر عليهم هذا الصحابي أمرهم بالسمع والطاعة له، قالوا اسمعوا واطيعوا له، لأن ضروري السمع والطاعة، هذا أمر لا يمكن أن تقوم قائم ولا يكون نظام بدون سمع وطاعة. فتوقفوا قالوا ألم يأمركم الرسول بطاعتي؟ قالوا بلى. قالوا لكن نحن من النار فررنا، كيف ندخل النار؟ فلما عادوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال رسول الله فلان فعل منا، ايش قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، لا يعذب بالنار إلا رب النار. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب بالنار، تعذيب ألوان، يعني نعذب الإنسان وعدوه وأن يعذب المجرم، ولكن منهي عن التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن هؤلاء يقومون بإحراق الخبث بالنار، فيوم القيامة الخبثاء جميعا سيقذفون في النار، إلا أنه هناك خبث يمكن تطهيره بالنار وهناك خبث لا يمكن تطهيره بالنار. في حياتنا الدنيا هذه الآن هناك جراثيم لا يمكن إحراقها بالنار، وإن كانت بلغت النار ما بلغت من درجات الحرارة، وقد سمعنا هذا وقرأناه، كان بعض الجراثيم أن النار ما كتأثر فيها والو، ومن هذيك الديوكسين الاشميتو اللي كان ظهر في الدجاج، قال لك ما كان طرخات عملوا في البرمه يغلي وخيطيب ولا ما كاثرش فيه ريش، هي كيبقى هو هذاك. اذا جميع الذنوب والمعاصي تطهر بالنار الا الكفر، الا الكفر والشرك بالله، هذا الذنب الوحيد اللي ما كيطهرش، هذا خبث، نوع من الخبث لا يقبل الطهاره البته اطلاقا. ولذلك من كان عاصيا من اهل الاسلام ودخل النار لأجل أن يطهر، ثم بعد ذلك تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى فيخرج من النار ويذهب به إلى واد فيغتسل، ثم يدخلون إلى الجنة. نحن لا نستطيع، يعني لا نتحمل، نسأل الله تعالى أن يقينا من النار ومن شر النار. لكن أكيد أن هناك من يدخل النار، لكن المؤكد أيضا أن أي مسلم يقول لا إله إلا الله لا يبقى في النار إلى الأبد. ولذلك قد صحت أحاديث، بل هي أحاديث متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة عبادة بن الصامت رضي الله عنه يحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هناك من الناس من أهل الإسلام من يدخلون النار ثم يخرجون منها، فقام واحد من الخوارج الذين يقولون بخلود العصاة في النار، هناك واحد طائفة يقولوا بأن الإنسان، ومنه المعتزلة يقول الإنسان إذا دخل النار ما يمكنش يخرج منها. فهذا صحابي جليل يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن هؤلاء الخوارج ما فيهم صحابة أبدا، كلهم ليس فيهم صحابي واحد، إن الصحابة كلهم عدول، كلهم أخيار الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأتربوا على يديه صلى الله عليه وسلم. فعبادة بن الصامت يحدث بأن هناك من يدخل النار يخرج منها، فجاء هذا القام هذا الخارجي وقال لهم ألا تسمعون إلى هذا ماذا يقول؟ قالوا ماذا يقول؟ قالوا إنه يخالف القرآن. ماذا يقول؟ قال القرآن يقول وما هم منها بمخرجين، وهو يقول بأنهم سيخرجون منها. الله تعالى يقول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يقول لهم شوفوا القرآن يقول وما هم بخارجين منها، وهذا يقول سيخرج. يعني أن عباد بن الصامت يحدث بحديث في نظر هذا الخارجي الذي لم يستوعب ولم يفهم الإسلام فهما صحيحا، أخذ بعض النصوص وترك البعض الآخر، يقول بأن هذا الصحابي يحدث بما يخالف القرآن. القرآن يقول وما هم بخارجين منها، وهذا يقول بأنهم سيخرجون. كيف رد عليه عباد بن الصامت؟ قال لهم اسمعوا ماذا يقول، إنه يأخذ الآخر الآية ويترك أولها. قالوا شوفوا كيف يجزئ الآيات، يأخذ من آخر الآية ويترك أول الآية. الآية شنو؟ عن كتكلم عن الذين كفروا، ما كتكلمش عن المسلمين. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار، كنهم الذين كفروا. فالكافرون يخلدون في النار أو لا؟ نعم، احنا قلنا هذا خبث لا يطهر بالمرة، لا تطهره النار. الكفر والشرك بالله هو الخبث الوحيد الذي لا تعمل فيه النار، وباقي الخبائث الأخرى ممكن أن تطهر بالنار. فهذه هي الخطورة أيضا كما قلنا، لأنه حتى الآية تقول وما هم بخارجين منها، هذه ليست في المسلمين أو في كل من دخل النار، وإنما يخص بالكافرين. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية واصفا النار بأن لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب يدخل منه جماعة معينة من الخبثاء يعني معدون للتعذيب في هذه النار. هناك من هو في الأعلى، وهناك في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، هي دركات، كل واحد حسب ما يستحق، حسب إجرامه، حسب طغيانه في الأرض. نعم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. حتى ورد في الأثر أن أحد الأبواب هو مخصص لمن خرج بسيفه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على علي، وخرجوا على الصحابة، وقاتلوا وحكموا وكفروا المسلمين، كفروا الصحابة، كفروا خيرة الناس. هؤلاء أحد الأبواب سيدخلون منها، يعني مخصص لهؤلاء الذين خرجوا بسيوفهم على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب من الغاوين جزء معين، جزء من الغاوين يعني مقسوم وعدل الدخول من هذه الباب. كما أن أهل الخير وأهل الإيمان لهم أبواب من الجنة يدخلونها، هناك باب الريان وباب الجهاد وباب إلى آخره. إذن هناك أبواب يدخل الإنسان منها في الجنة، هناك باب الصلاة وباب الصيام وباب الصدقة وباب كذا يدخل منها. قل لي بأنه هذا في الجنة طبعا، وقد جاءت حديث بذلك، حديث كثيرة صار كان يحدث وبهذا الحديث، وقال له أبوك، قال هل من حرج أن يدخل الإنسان من تلك الأبواب كلها؟ قالوا أنت منهم، أبو بكر الصديق واحد من الذين يدخلون هذه الأبواب من أي باب شاء. لكن حينما نسمع أن نفهم هذا الحديث أيضا، هناك باب خاص بالصائمين، وهناك خاص باب بالأهل الصلاة، وهناك خاص باب بالأصحاب الصدقة، وكل شيء المسلمين كيصلوا، وكل شيء المسلمين كيصدقوا، وكل شيء المسلمين كيحجوا، وكل شيء المسلمين كيزكوا، صح؟ المعنى للحديث هو أن من أكثر من ذلك، يعني واحد أكثر من الصلاة، كم من ركعة يصلي في الليل؟ يعني مش على الفرائض، مش على النوافل، كم من صلى من صلاة يصلي؟ واحد يتصدق، صدق كل يوم يتصدق، يتصدق ليل نهار صباحا مساء سرا وعلانية. واحد يصوم صيام طويل وصيام كثير جدا، يعني من كثر من ذلك. وليس المقصود يعني فعل فعلا يعني اشترك مع الآخرين فيه، المقصود هو الكثرة من هذا العمل. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، مقسم يعني كل واحد يأخذ النصيب تاعه. ولما ذكر الله حال الغاوين الذين هم أهل النار، ذكر حال أهل الإخلاص المخلصين أو المخلصين الذين هم أهل الجنة. لما ذكر مآل هؤلاء عقب القرآن الكريم بذكر مآل المؤمنين، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. عظيم. إن المتقين في جنات، شكون المتقون؟ من هم المتقون؟ هم المخلصون. اقرأ القرآن وتجد المتقين، في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الآية. شكون المتقون؟ هم المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، الآية. هؤلاء هم المتقون الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، هؤلاء هم المتقون. إن المتقين هم الذين هم المستثنون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هؤلاء العباد، والذين استثناهم الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين، هؤلاء المخلصين أو المخلصين هم المتقون وهم المؤمنون الذين مآلهم دخول الجنة. إن المتقين في جنات وعيون، جنات جمع جنة، عيون جمع عين، ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي أن لكل فرد، أن لكل واحد جنة وعين، يعني كل واحد له جنة وعين. إن المتقين، مجموعة من المتقين لهم مجموعة من الجنات ومجموعة من العيون، يقتضي في التوزيع أن كل واحد له جنة وكل واحد له عين، جنة يتمتع فيها وعين يشرب منها، سلسبيل، عين فيها تسمى سلسبيلة، أيوة يشرب منها. فإذن إن المتقين في جنات وعيون، والعيون جمع عين يعني منبع الماء الذي يخرج منه الماء معروف ثقبة في الأرض يخرج ينبع منها يتفجر منها الماء. إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. هذه الجملة يعني مقولة لقول محذوف. إن المتقين في جنات وعيون يقال لهم لهؤلاء المتقين الذين أدخلوها بسلام آمنين يقال لهؤلاء المتقين أدخلوها أدخلوا ماذا؟ أدخلوا الجنة أدخلوها بسلام البل مصاحبة يعني مصاحبين بالأمان بالسلام والأمان أدخلوها بسلام آمنين بسلام يعني السلام من كل الأفات سالمين من كل الأفات أو المراد بالسلام يعني التحية أي أن الملائكة يسلمون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيوة إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين آمنين من كل حزن ومن كل سوء ولا كما في قول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في أمن تام وسلام دائم. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين آمنين من كل سوء ومن كل مكروه من كل ما يزعج ومن كل ما يقلق. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله سبحانه وتعالى حين يدخل أهل الجنة الجنة ينزع من قلوبهم الغل والغل هو العداوة والبغض ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا هم كالإخوان على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل. إذن معنى هذا أن الآية هذه كتبين على أن الإنسان في الدنيا في قلبه غل وما فيش قلبه غل في قلبه غل يعني لا ينزع ولا يجتث من أصله إلا يوم القيامة إلا في الجنة. وهذا اعتراف بطبيعة الإنسان طبيعة البشر في الدنيا أن هناك غل في قلب الإنسان وأن الإسلام والإيمان لا يستأصله ولا يقتلعه من جذوره وإنما يعالجه لتخف حدته ويصرفه إلى الحب في الله والبغض في الله. ما دام أن هذه الصفة موجودة فينبغي أن يحولها الإسلام والإيمان إلى أن تكون لله وفي الله أن يحب في الله وأن يبغض في الله وإلا فجزء من الغل راه موجود لا يستأصل ولا ينسى وسلم شق عن صدره وأزيل منه هذه المضغة هذا القدر حظه من الشيطان هذا الغل موجود في الشيطان هو اللي يوظفه يعني القدر موجود وهذا اعتراف الإسلام لا يعني الدين لا يخرج الإنسان عن فطرته ولا عن طبيعته هذا شيء موجود والإسلام والإيمان لا يقتلعه ولا يذهب به بالمرة ولكنه كما قلنا يعالجه ويخفف من حدته ويصرفه إلى الحب في الله والبغض في الله والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان من أوثق عرى الإيمان ولذلك لا ينزع بالمرة النهائية ولا يصل الإنسان إلى نهاية كمال بشريته إلا يوم القيامة إلا في الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لما حصل ما حصل بين الصحابة رضي الله عليهم من مشاجرة حسب اجتهادات يعني أدت إليها فحصل بينهم قتال عليكم السلام. فلما قتل طلحة والزبير لما خرجوا في قضية الجمل في العراق وقد شاء الله أن يقتل طلحة والزبير قال علي رضي الله عنه هو كان الرئيس يعني الأمير المؤمنين آنذاك قال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين. فقام واحد من الخوارج من الشيعة قبحه الله فقال بلى يا أمير المؤمنين الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة في مكان واحد لا حول ولا قوة إلا بالله. فصاح علي صيحة اهتز منها القصر وقال له لا أبا لك فمن يكون إن لم نكن نحن شكون غادي يكون هذا اللي ونزعنا ما في صدورهم من غل إذا لم يكن هؤلاء الصحابة من يكون إن لم نكن نحن يعني يوم القيامة يعني حصل بينهم اجتهاد معين، كل واحد كان يسعى إلى مصلحة الأمة وخدمة الإسلام، من وجهة نظر مختلفة أدت إلى الاصطدام، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يقع بينهم ذلك. فعلي رضي الله عنه يقول: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدور من غل. وذلك اتفق المفسر على أن هذه الآية تتناول الصحابة بالدرجة الأولى، لكنها ليست خاصة بهم، بل هي عامة. ولكن جاء في الأعراف بدون ذكر الإخوان: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. ولكن قال من قال إن هذه خاصة بالصحابة، والآخرة والآية الأخرى في جميع الأمة، لأن ما فيش إخوانا. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار في الأعراف، وهنا في سورة الحجر: ونزعنا ما في صدورهم من غل، حالة كونهم إخوانا كالإخوان المتحابين على سرر متقابلين. وسرور جمع سرير، يعني مش السرور الفرح، لا، السرور جمع سرير الذي يجلس الإنسان عليه ويمكنه أن يضطجع عليه، السرير اللي كنا عصفق منه. على سرور، هذا جمع سرير، على سرور متقابلين. هل الجنة في الجنة كل واحد له سريره الخاص الذي يجلس عليه، يجلس كما يشاء، إلا أن من ميزة هذا السرير أنه دائما الجالس عليه يقابل صاحبه، سواء كان جالسا أو كان ذاهبا. على سرور متقابلين، يعني السرير يدور، إذا كانوا جالسين ينظر في صاحبه يتحدث معه وهو ينظر إليه، فإذا قفل راجعا فيدور به السرير، فالسرير سائر وهو ينظر إلى صاحبه، يعني لا ينظر إليه إلى القفاء يعني، وإنما ينظر دائما إلى، وهذا من تمام التنعم بالجنة، لأن الرؤية والمحادثة هي مما ينشئ الإناث. الإناث الكامل يكون بماذا؟ برؤية المتحدث، هو يتكلم وأنت تتكلم، تتبادل أطراف الحديث وأنت تنظر إليه وينظر إليك. لكن إذا كان ورائي حجاب أعطاك بالقفاء دياله وولى سائرا وأنت تسمع كلامه ولا تنظر إليه، فلا تكون النعمة كاملة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، يقابل بعضهم بعضا، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب. الجنة ما فيهش تعب، النصب هو التعب. احنا قلنا في حديث خديجة رضي الله عنها الذي جاء جبريل يبشرها والله يسلم عليه ويبشرها بالبيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الصخب يعني الضوضاء والضجيج، والنصب يعني التعب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب، ما فيش تعب. وإزالة الغل من القلوب هو أو عدم وجود النصب في الجنة هو نتيجة حتمية لإزالة الغل، لأن من كان في قلبه غل، ومن كان في قلبه لو قد هذه النقطة أو هذه المضغة أو هذه المادة في قلب الإنسان، مادة البغض ومادة الحساد ومادة يعني من هذه الأمراض القلوب، من أمراض القلوب، حتى لو كان في الجنة ينعم، ولكن حينما ينظر إلى شيء يعجبه وهو ليس له فيمكن أن يتأثر. ولذلك الإنسان اللي في قلبه الحسد وفي قلبه البغض راه هو الأول اللي كيأدي الضريبة ديال هادشي قبل ما توصل له، لأن الإنسان حينما كيشوف شي واحد بلبس عليه بخير وكيحسدو كيتألم هذا الحسيد ولا ما كيتألمش؟ كيتألم. إذا كيخلص ولا ما كيخلصش؟ كيخلص. يقول الله: در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يعني أول ما يبدأ به الحسد هذا اللي في قلبه البغض للناس، مرتاح ولا مش مرتاح؟ ماشي مرتاح. إذا ليتنعم في الجنة لابد من تطهير قلبه. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وهذا نعيم، هنا في الآية إخبار بنعيمين: نعيم التلذذ بنعيم الجنة ولذاتها، والدوام الأبد، يعني الأبدية الصرمدية الدوام إلى ما لا نهاية. وما هم منها بمخرجين، يخرجون أو لا يخرجون، وما هم منها بمخرجين. ولذلك قال من قال بأن الجنة التي أخرج منها آدم هي ليست جنة الخلد، لأن قال وما هم منها بمخرجين. والحقيقة يعني هذا الرأي وجيه، اللي يقول بأن الجنة التي أخرج منها آدم ليست جنة الخلد التي وعد بها المتقون، لأن الوصف اللي وصف الله تعالى هذه الجنة: لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذه الخصوصيات ديال هذه الجنة: ما يجوع، ما يتعرى، ما يعطش، ما تشد عليه الحرارة. وهذا ممكن تحقيقه في الآن. كتجوع ولا ما كتجوعوش؟ فريقوا عمر دائما كيفاش غتجوع؟ كتعرى ولا كتبقى بلا لباس ولا كتبقاش؟ ما كتبقاش. كتعطش ولا ما كتعطش؟ الماء موجود الحمد لله دائما. الظماء يعني الحرارة هي اللي بعض المرات كتجي لا يمكن لا يمكن، ولكن مع ذلك كاين مكيف، اللي عنده المكيف تأثر فيه الحرارة ما تأثرش، اللي عنده الصوفات ديال المستقيم يأثر فيه البرد ما يأثرش. إذا هذه الصفات يعني ليست كبيرة، صح ولا لا؟ ليست كبيرة، بخلاف الجنة، جنة النعيم، فما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما هم منها بمخرجين. أسأل الله تعالى أن يكرمنا بجنته وأن يقينا من النار ومن عذابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.